بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك من الرضاع، إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود لبيان دخول المحرم على محرمه، لا سيما في غير الأوقات الثلاثة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فيدخل بعضهم على بعض، ومن المحارم الذين يدخل بعضهم على بعض محارم الرضاع: الابن الرضاعي، الأب الرضاعي، الأخ الرضاعي، وهكذا. فإنه يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب، وذلك يدل على أنه محرم كلي، غير أن الرضاعي لا يرث ولا يعقد بها وبشيء، بس في المحرمية حيث أنه محرمها سفرا وحضرا وخلوة وجلوة، كما هو كما أن أباها النسب محرمها، وكما أن أخاها، وكما أن عمها من النسب كلهم محارم، فكذلك من الرضاع بلا فرق حيث المحرمية. ومناسبة هذا الباب لما قبله: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، أي بسبب الرضاع. الفاء هنا سببية: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة في الرضاع، أي بسبب الرضاع. وبعضهم يعمل بعض الحيل، بعض الفقهاء في بعض البلدان الذين يرون الرضاع الكبير محرما، والصحيح أنه غير محرم، إنما تلك القصة مخصوصة. إذا أرادت الحج امرأة أجنبية وما معها محرم، أو ما تيسر له الحج في ذلك العام وهي تحج، يقولون: احلبوا له من ثديها وخلوا فلان يحج معها من القرية أيا كان، احلبوا له كأس من ثديها وحج معها، وهذه حيلة باطلة. الصحيح أن الرضاع الكبير غير محرم. هذا الحديث تقدم في كتاب النكاح تحت رقم 5103: باب لبن الفحل، أي أنه يحرم. عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، أي أخو والدها من الرضاعة، أخو أبيها من الرضاعة، بعد أن نزل يقال الأب من الرضاعة، ما هو والد من الرضاعة؟ أن بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له، لأنه عمها أخو أبيها من الرضاعة. وجميع أقارب ذلك الولد الذي رضع، جميع أقارب، يعني جميع أقارب المرضعة، جميع أقارب المرضعة، المرأة المرضعة لهم صلة بذلك المرضع، فزوجها الذي لبن لبنه أبوه، وأبناؤها من ذلك الزوج أو من غيره إخوته، جميع أبنائها من أي زوج كان إخوته لأمه، حتى ولو من زوج متقدم أو متأخر بعد ذلك، وإخوانها أخواله، وهكذا أبوه من الرضاعة الذي لبن لبنه إخوان أبيه الرضاع أعمامه. حتى جمع بعض أهل العلم هذا في بعض الأبيات الشعرية فقال أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، الولد المرضع جميع أقاربه أجانب إلا أولاده فقط الذين هم محارم تلك المرأة التي رضعته، وإلا فممكن أنه يرضع من امرأة وأخوه يتزوجها، يرضع من امرأة وأبوه يتزوجها، وهكذا، لأنه فقط هو المحرم، وإن نزل سائر أولاده المحرم لها هو وسائر أولاده وأولاد أولاده وأحفاده، هي جدة تعتبر. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه. وهذا البيت جيد، يعني يوضح أنه يحرم من الرضاعة كما دل الحديث، كما ما يحرم من النسب. قال وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم، فينتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا، لأنها صارت أختا له، هو أبوه، هذه امرأة رأت هذا، ولزوجها بنت من زوج من غيره، من غير تلك المرأة التي أرضعته، فتحرم عليه لأي سبب؟ لأنه بعد رضاعه من الزوجة الأخرى صار أبا له، وصارت بنته الأولى من الزوجة الأولى صارت أختا له من أبيه. وفيه خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب، خلاف قديم، صواب أنها بنته، كما أنها جميع من ولد منها يعتبرون إخوانا لذلك الصبي الذي رضع منها، الصبي الرضاعي ذكرنا أنثى، من هذا الزوج أو من زوج قبله، من قبله أو من زوج بعده. كذلك أيضا زوجها هذا جميع أولاده إخوة له من هذه الزوجة التي أرضعته، أو من زوجاته الأخرى التي معه في ذلك الحال، أو زوجات أخرى ماتت، زوجة أخرى ماتت أو فارقها بموت أو بطلاق، أو زوجة بعدها بعد تلك التي أرضعت، جميع زوجاته، جميع ما أولاده من جميع الزوجات إخوة له، لأنه صار أبا له وهم أبناء أبيه، وهم يعني وهو ابن أخوهم من الأب الرضاعي. وفي هذا دلالة على أن عدم دخول الرجال على النساء، إياكم والدخول على النساء، في هذا دلالة أن المرأة لا تأذن إلا بإذن زوجها، فما أذنت طالنا أنه غير محرم، لكن المحرم إذا جاء الظهر أنه متعارف عند الناس وفي الشرع أيضا أنه لا بأس بالدخول. ولهذا لما منعته ما أذنت له قال إذني له عمك. متعارف عند الناس أن الرحم إذا جاء وأنت غائب يدخل على من يلي أمرها، على أخته، على أمه، على عمته، على كذا، بل وهي تفرح به زائرا مع وجود زوجها أو غيابه، تفرح بوجود محرمها، وهو الذي وصهرها أيضا لا يعارض في ذلك، لا يعارض في ذلك. هذا عادة الناس، فليس هناك ظنة أو مخافة أو شيء من ذلك. وعادة الناس أيضا فرح الصهر بزيارة صهره وزيارة قريبه، لهذا كان ما متعارف عليه. بقي ما لو منعها لا يدخل عليك أخوك فلان، فإنها لا تدخله إذا كان يخشى من ضرر عليها أو في بيته أو سيء أو ما كان من ذلك، لا تدخله. ولا ينبغي أن يمنعها من الصلة على أي حال كان. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتصله، تصل أخاها ويصلها أخوها ولو في غير بيته. أما بيته إن منع لا يدخل في بيته إلا بإذنه، للحديث، ولا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه. وفي هذا الباب أيضا قوله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك قال: إن عمك، إنه عمك ذني له، يدل على أن بعض المسائل قد يجهلها الناس. هذه المسألة كانت عائشة لا تعلمها حتى علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ما علمت أن الرضاء أن لبن الفحل يحرم. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم المراجعة في الفتوى إذا أشكلت. عائشة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في حال فتوى لما أشكلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، أي اللبن لبنها وهي أمه، هي أمي، وزوجها كيف يكون أبي، وأخو زوجها كيف يكون عمي من الرضاعة؟ هذا مدلول الحديث. فقال: إنه عمك يحرم الرضاعة ويحرم النسب. وفي هذا دلالة على أنه بعد نزول الحجاب ما كان أحد يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد موته. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن وراء حجاب. فقوله: ما يحل من الدخول والنظر والسفر والمحرمية مطلقا، الدخول والنظر والسفر محرمية مطلقا، الأخ من الرضاء أخ في جميع الجوانب إلا في أشمال مخصوصة من حيث المحرمية، إلا في ميراث، إلا في عقد ما يعقد بها إليه، يعني القاضي مقدم عليه والله الموفق.